الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 920 من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله، والعشرون من كتاب التفسير. قال رحمه الله: باب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. لأن الآية أول ما نزلت نزلت هكذا، ثم جاء النسخ غير أولي الضرر. قال: بالسند المتصل حدثنا إسماعيل بن عبد الله، ضعيف ولكن البخاري ينتقي من حديثه. قال: حدثني إبراهيم بن سعد الزهري عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب الزهري قال: حدثني سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أنه رأى مروان بن الحكم قاتل طلحة بن عبيد الله في المسجد، فأقبلت حتى جلست إلى جنبه، فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. المجاهد أفضل أجرا وأبرك عملا وأزكى فعلا، والقاعد وإن كان مسلما وإن كان مصليا مستقيما إلا أنه فاته الخير العظيم. لكن هذه الآية أطلقت جميع من جلس، سواء جلس لعذر أو لغير عذر، فالمجاهد أفضل من القاعد. فعند ذلك وقع في أصحاب الضرر، فجاء ابن أم مكتوم وهو يمليها علي، فقال: يا رسول الله، والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت، وكان أعمى. فأنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي. كان يثقل النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي. ثم سري عنه فأنزل الله غير أولي الضرر. هذا من رحمة الله، هذا من الفرج بعد الشدة، وهذا من يسرية الدين. فهذا الدين قد تسبق الأغنياء وأنت فقير، وقد تلحق المجاهدين وأنت داخل مسجدك أو داخل بيتك. والسبب النية، السبب العذر. فأصحاب الأعذار رفع الله عز وجل عنهم ما لم يرفع عن غيرهم ممن هم يعني في سلامة في أبدانهم، في عقولهم، في أموالهم، في جميع شأنهم. وهذه الآية عامة، ليس على الأعمى حرج. قال: وبالسند المتصل حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعوب بن الحجاج باع بدور أمه في طلب العلم. بدور أمه، أنت الآن بحمد الله ما قد بعت قدر، بل ربما في الشهر تشتري لك صحن صحنين، وربما أحد يهدي لك صحن رز ويقول لك خلص صحن لك، بل امرأة ترسل لزوجتك بشيء من التمر أو شيء من الدقيق أو شيء من الطحين في إناء خليه لك. يعني الأمور طيبة. وهذا باع قدور أمه من أجل طلب العلم، ورفعه الله، رفعه الله. الدنيا تذهب على الأغنياء وعلى الفقراء، ويبقى العلم ويبقى الفضل ويبقى العمل الصالح. وانظروا إلى أين وصل في المنزلة، أعظم من كثير من العلماء، ليس فقط من عوام الأمة بل من علماء الأمة. فشعبة معدود من جلتهم. عن أبي إسحاق وهو السبيع عن البراء رضي الله عنه قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فكتبها، فجاء ابن أم مكتوم فشكى ضرارته، فأنزل الله غير أولي الضرر. قال أبو السيد المتصل حدثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنهما قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين، قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا فلانا، فجاء هو معه الدواه واللوح والكتف، فقال اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، وخلف النبي صلى الله عليه وسلم لأم مكتوم، فقال يا رسول الله أنا ضرير، فنزلت مكانها لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. انظروا إلى حرص أصحاب الزمانة والمرض فيهم، حرص على الخير، حرص على الطاعة، حرص على رضوان الله. الآن يا أخوة تتعجب بعضهم ما باقي بينه وبين الموت على قول العوام لا شبر، وهو الضمنة وهو البصرة وهو ضيع الأوقات ما يخرج إلى المسجد، ربما يمشي مسافات لكن المسجد هذا ما يستطيع يخرج إليه، صلى الله السلامة والعافية. الإنسان أن يتقي الله، والله المستعان. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم حا وحدثني إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال قوله حدثني إسحاق جزم أبو نعيم في المستخرج وأبو مسعود في الأطراف بأنه إسحاق بن منصور، وكنت أظن أنه ابن رهويه لقول أخبرنا عبد الرزاق، ثم رأيت في أصل النسب حدثنا إسحاق حدثنا عبد الرزاق فعرفت أنه ابن منصور، لأن ابن راهويه لا يقول في شيء من حديث حدثنا. ما شاء الله، فائدة فائدة. ابن جريج لا، ابن راهويه لا يقول في شيء من حديث حدثنا، ريح نفسك. قال أخبرنا عبد الرزاق الصنعاني، كان الناس يرحلون إلى صنعاء إذ كان فيها مثل هؤلاء، لكن إذا سيطر التشيع على منطقة يرغب الناس فيها ويزهد الناس فيها، وإلا فقد تغنوا بصنعاء في أشعارهم، لا بد من صنعاء وإن طال السفر، ليس لقصد زيارة المدينة، وإن كانت مدينة صنعاء مشهورة بلطافة الجو وحسن الموقع، حتى كان المثل في اليمن ما مثل دماج وادي ولا مثل صنعاء مدينة، فوجدت صنعاء في أشعار العرب، والقصور بنيت فيها قبل غيرها من البلدان، وكانت صحيحة الهواء، حتى ذكروا في بعض تراجمها أن المريض كان إذا تأخر برؤه رفع حملوه إلى صنعاء، وكانت بها عيون وقيعان، إلا أنها صارت الآن في البنيان مثل قاع اليهود وقاع الغيظ وهكذا الروضة، كان فيها العنب هذا الرازقي والعاصمي والسفرجل، فيها ما ليس في غيرها مثل الأترنج أيضا والبرقوق والفركس. صحيح عشنا فيها أياما ارتحنا فيها أكثر من غيرها، حتى النوم كنا نتأخر في النوم ونقوم مبكرين وما نحتاج إلى كثير قيلولة، سبحان الله. لكن حال بيننا وبين ما نشتهي من تعلمون، نسأل الله أن يدمدم عليهم وأن يعجل فرجه على أهل اليمن. سميت بصنعاء لكثرة الصناعات التي كانت فيها. قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم أن مقسما مولى عبد الله بن الحارث أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبر لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر والخارجون إلى بدر، يعني جعل الآية خاصة في هذه الطائفة، فالصحيح أنها عامة. قال رحمه الله باب إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها الآية يعني لا تبقى في أرض تضام فيها تظلم فيها تهان فيها لا سيما يضيق عليك في دينك فيها وأنت عندك فسحة يا أخي ألم تكن أرض الله واسعة والله لا أن تعيش في أرض الصومال ولا في أرض تنزانيا ولا في أرض يعني السودان وفي غير ذلك من الأراضي البعيدة عن موطنك وبعيدة عن بلدك والبعيدة عن منزلك وأنت في سلامة من الحوثي النقانم فكيف الشأن أنك ترحل من عند الحوثي إلى هذه المحافظات التي سلمها الله منه البقاء بين الحوثة ضيقة صدر ضيقة حال كم فسدت من عقائد كم فسدت من أخلاق كم فسدت من قيم فلا تتوفاك الملائكة وأنت ظالم لنفسك قال أبو السند المتصل حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا حيوة وغيره قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبو الأسود قال قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه فلقيت عكرمة مولى ابن عباس فأخبرته فنهاني عن ذلك أشد النهي ثم قال أخبرني ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي السهم يرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل فأنزل الله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم رواه الليث عن أبي الأسود يعني وإن كانوا مسلمين لكن قتلوا مناصرين الكفار مقارنين لهم انظروا إلى هذا الوعيد العظيم فإن قاتلوا معهم لنصرة دينهم كفروا وإن قالوا لا إله إلا الله فإن المظاهرة للكافرين والرضا بدينهم والمناصرة لهم على المسلمين من أسباب الردة نسأل الله السلامة والعافية وهذا الأثر يوافق ذلك الأثر من كثر سواد قوم فهو منهم فتميز عن أهل الباطل سواء كانوا أصحاب معاصي تميز عنهم أصحاب بدع تميز عنهم أصحاب شرك تميز عنهم ولتكن في حوزة أهل الإسلام مع أهل الطاعة والإيمان يحصل لك الخير العظيم هم القوم لا يشكى بهم جليسهم قال الحافظ رحمه الله وفي هذه القصة دلالة على براءة عكرمة مما ينسب إليه من رأي الخوارج لأنه بالغ في النهي عن قتال المسلمين وتكثير سواد من يقاتلهم وغرض عكرمة أن الله ذم من كثر سواد المشركين مع أنهم كانوا لا يريدون بقلوبهم موافقتهم قال فكذلك أنت لا تكثر سواد هذا الجيش وإن كنت لا تريد موافقتهم لأنهم لا يقاتلون في سبيل الله قال رحمه الله باب إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا أي أنهم مستثنون من الصنف الأول يعني إنسان ما يستطيع يهاجر ما يستطيع يفر بدينه امرأة تخشى على نفسها شيخ كبير ما يستطيع يحمل نفسه طفل صغير لا يعلم مكان السلامة قال أبو السند المتصل حدثنا أبو النعمان الملقب بعارم قال حدثنا حماد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما إلا المستضعفين قال كانت أمي ممن عذر الله قال رحمه الله بأفا أولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا يعني بهم المستضعفين قال أبو السند المتصل حدثنا أبو نعيم الفضل بن عمرو بن حماد قال حدثنا شيبان ابن فروخ عن يحيى تعالى ابن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي هريرة رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء إذ قال سمع الله لمن حمده ثم قال قبل أن يسكت اللهم نج عياش بن أبي ربيعة اللهم نج سلمة بن هشام اللهم نج الوليد بن الوليد اللهم نج المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها سنين كسن يوسف. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأناس لم يخرجوا من بين ظهراني الكفار، لكن عدم خروجهم أنهم كانوا مستضعفين، ربما كانوا في قيودهم وضيقوا عليهم. والآن تجد بعض الناس أبوه يدفع إلى الخير دفعا وما يريد الخير، وهؤلاء قد قيدوا بالسلاسل، حتى أن أبا جندل في يوم الحديبية يزحف من مكة إلى الحديبية أكثر من 23 كيلومتر وهو يرفص في قيوده، ولما وصل كان قد تم الصلح فرد إليهم، حتى اشتد الحال على المسلمين أن يرى أحدهم أخاه يرد إلى الكافرين بعد أن ظن السلام والنجاة، ولكن لله حكمة، ما هي إلا أيام وإذا بقريش يتنازلون عن هذا الشر، من جاءك منا رده إلينا، بعد أن قام أبو بصير رضي الله عنه بما قام به. أهل الإسلام يا أخوة قد يلحقهم كثير من البلاء في كل زمان، لكن العاقبة للتقوى، العاقبة للمتقين، وإن لم يحصل بعضهم على عاقبة في الدنيا العاقبة الأخروية أعظم من العاقبة الدنيوية. ومع ذلك قد رأينا كثير من الأمم والشعوب يغير الله إلى الأحسن، وتحصل السعة بعد الضيقة، والفرج بعد الشدة، والراحة بعد التعب والنصب. ووالله لو تأملتم الحال الناس في هذه الأيام أن طلاب العلم مع ما هم فيه أزكى الناس راحة علمية وراحة قلبية وراحة بدنية، لكن أحيانا الإنسان ما ينظر إلى عظيم نعمة الله عليه، ينظر مثلا إلى واحد شاقي معه مسكين 400,000 أو 500,000 جمعها من هنا ومن هنا، وهو ربما يبكر من بعد الفجر لا المغرب الله أعلم يسمحوا له يصلي صلاة الجماعة ولا لا، وأنت تصلي صلاة الجماعة وتأكل وتشرب، يا أخي ما نشتي توسعة، يعني خلاص ضروري أن يكون معنا سيارة ويكون معنا كذا. الأيام تختلف، فيها أيام تقع السعة فيها إلى سعة المراكب، سعة البنيان، سعة الزوجات، سعة الأموال، وأيام السعة فيها أنك تسلم مما فيه الناس من الشدة والعناء. الحمد لله أنت في خير، أنت في نعمة عظيمة، لأن شكرتم لأزيدنكم ولأن كفرتم إن عذابي لشديد. قال رحمه الله باب ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، هذا في الخوف، يعني انظر احتاجوا إلى رخصة الله لهم في الخوف أن يضعوا الأسلحة مع المطر، كانوا في خوف شديد، ومع ذلك يرون أن ذلك طاعة ويتقربون إلى الله عز وجل. أنت الآن إذا وقع مطر ربما ما تتحمل العمامة على رأسك وهي مبلولة، وهذا يؤمر ألا ينزع السلاح إلا إذا يعني أمن، أما إذا خاف من العدو يبقى سلاحه فوق ظهره. وربما في مناطق نجدية ومناطق حجازية كان ينزل عليهم المطر مع وجود الريح الباردة، تصور إذا ابتلت ثيابك والريح تسف عليك ربما يصير مثل الثلجة، فمع ذلك اصبرون، صبروا فرفعهم الله، صبروا فظفروا، باختصار صبروا فظفروا. قال رحمه الله في السند المتصل حدثنا محمد بن مقاتل مروزي أبو الحسن قال أخبرنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني يعلى عن سعيد بن جبير رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى. قال عبد الرحمن بن عوف وكان جريحا، جريح والسلاح عليه والمطر نازل، لا إله إلا الله. قال في الآية الكريمة أن تضعوا أسلحتكم رخص لهم في وضع السلاح لثقلها عليهم بسبب ما ذكر من المطر أو المرض، ثم أمرهم بأخذ الحذر خشية أن يغفلوا فيهجم العدو عليهم. قال رحمه الله باب ويستفتونك في النساء قل لا يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء. قال في السند المتصل حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة حماد قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن إلى قوله وترغبون أن تنكحوهن. قالت عائشة هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثها فأشركته في ماله حتى في العذق فيرغب أن العذق يعني نخلة يشترك معها إرث فتقسم بينهم فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلا يعني يرغب في عدم الزواج بها وفي نفس الوقت ما يريد يزوجها ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله بما شركته فيعضلها. فنزلت هذه الآية يعني إما أن تتزوجوهن على مهور لا إجحاف فيها ولا ظلم، وإما أن تزوجوهن إما أن تعضل من أجل الدنيا فهذا حرام ولا يجوز. قال باب وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، يعني خافت من بعلها النشوز عدم القيام بحقها، فالنشوز قد يقع من الزوجة بعدم طاعة زوجها وقد يقع من الزوج بالرغبة عن زوجته وعدم أداء حقها. قال ابن عباس شقاق تفاسد وأحضرت الأنفس الشح قال هواه في الشيء يحرص عليه كالمعلقة لا هي أيم ولا ذات زوج نشوزا بغضا. وهذا هو الحاصل يا أخوة، يعني عند خلاف الرجال مع النساء الأزواج مع الزوجات ربما تجد كل واحد شحيح على الثاني، وعند الاتفاق كما يقول العام حبايب تنسى كل ما كان. أبو بكر رضي الله عنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة وبينهم شيء فأصلح بينهم، ومر ثانية وصل وهما في حال ابتسام وحال حسن فقال أدخلاني في صلحكما كما أدخلتماني في حربكما. فالإنسان لا ينسى الفضل مع غيره سواء كان صاحبا أو كانت زوجة أو كان ابنا أو كان جارا، ولا تنسى الفضل بينكم. قال وفي السند المتصل حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول أجعلك من شأني في حل، فنزلت هذه الآية في ذلك، يعني أن يقع بينهما الصلح والتجاوز والعفو والصبر، فبقى المرأة مع زوجها ومع أبنائها أحسن لها من فراقها. وربما بعد أيام وإن كان قد جفاها في مبدأ الأمر يرجع إليها بطيبة نفس، يرجع متأسفا معتذرا وتسلم من تبعات النفقة من تبعات الإيجارات من تبعات كثيرات. فالفراق ليس بالأمر السهل، ولا يستعجل الإنسان في الفراق. إلى هنا بارك الله فيكم.